ولربما ظلم المسلم أخاه فأخذ عليه ماله الذي وصل إليه بعد جهد جهيد، فرفع كفه يشتكي إلى الله، فانتقم الله جل وعلا من ظالمه. وقال العلماء إن المكاسب الخبيثة شؤم على صاحبها وعلى أهله، والغالب أن الإنسان إذا كسب المال الحرام أن يجد أثر ذلك أول ما يجده في عبادته، فيسلب الخشوع ويسلب قبول الدعوة، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وأرضاه لما قال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال له أطب مطعمك تستجب دعوته. وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي كيف تستجاب له دعوته؟ ولذلك قال العلماء من أخذ المكاسب الخبيثة فإن الله يسلبه حلاوة الخشوع وإجابة الدعاء، وكذلك ينتقم الله منه في أهله. حتى كان بعض العلماء إذا جاءه الرجل يشتكي من زوجه أنها تنكرت في أخلاقها سأله عن أمرين، سأله عن حاله في الصلاة لأن الله أمر بالمحافظة على الصلاة بين المشاكل الزوجية كما في آيات البقرة، فإنه لما ذكر المشاكل الزوجية أعقبها بالأمر بالمحافظة على الصلاة ثم أتبعها بمشاكل الطلاق. قال بعض العلماء كأن الآيات تشير إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على الصلاة حتى يحفظ في زوجه وأهله. وكذلك الأمر الثاني كانوا يسألون الرجل إذا اشتكى من أهله عن مكسبه، قالوا لربما كان مكسبه خبيثا فسلط الله عليه زوجه وولده. ولذلك قال بعض العلماء إن من أطعم أهله الحرام كانوا خصوما له بين يدي الله جل وعلا. وقال بعض العلماء لا يؤمن من الرجل إذا أطعم زوجه وأهله أن يتعلقوا به فيسألون الله جل وعلا عن أذيته لهم بالحرام. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن المكاسب الخبيثة ولو كانت كثيرة، فإن الدنيا حلوة خضرة والله مستخلف العباد فيها، فمنهم العفيف المتعفف، ومن عف عن الحرام فقد حفظ دينه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله. فمن عاش على العفة والبعد عن الحرام والشبهات فإن الله يعفه. وجاء عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه اشترى شيئا ب40,000 درهم ثم اشتبه في ذلك البيع، فسأل علماء زمانه في بلده، يقول الراوي فكلهم أفتوه أنه حلال، فوقعت الشبهة في نفسه فرد ذلك البيع. يقول الراوي والله ما به حرمة ولكن فيه شبهة، وكان ورعا عنها رحمة الله عليه. فينبغي على المسلم أن يطلب المكاسب الطيبة، ولذلك أمر الله بها المؤمنين كما أمر بها جميع الأنبياء والمرسلين، فقال في كتابه المبين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فقوله كلوا من الطيبات أي المكاسب الطيبة، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، واجعل رزقنا حلالا، واجعل خيرنا واجعل الخير لنا في جميع امورنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم، وزادكم الله علما وتقوى وإخلاصا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي النية الصحيحة في البيع حتى تكون عبادة وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن نوى ببيعه أن يطلب الحلال الذي أمره الله بطلبه، وأن يستعف بهذا الحلال عن الحرام، وأن يعف أهله وزوجه، فإنه مأجور على جميع ما يكون من تجارته مباحا. فهذه هي النية، أن ينوي أن يستعف بالحلال عن الحرام، وأن يعف أهله عن الحرام بما يكتسبه لهم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر. فمن نوى هذه النية الصالحة أثابه الله وآجره. الأمر الثاني، أن ينوي بحسب الأعمال حتى يكون له فضل التجارة مع فضل النفع للناس. فمن جلب تجارة من مكان بعيد وقصد بذلك أن يعين المسلمين وأن يكف حوائجهم عن غيرهم من أعدائهم، فإنه يثاب على هذه النية ويؤجر على هذه التجارة. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ. فقد يحتج البعض بترك التجارة أو البيع والشراء واكتساب المال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 50,000 سنة. فما توجيهكم أثابكم الله؟
هذا الحديث لا إشكال فيه، لأنه والحمد لله لم يقل إن الفقراء يدخلون قبل أهل البيع، فقد يتباع الإنسان وهو فقير. ألا ترى الإنسان يبيع حاجة يومه ثم يشتري بها؟ وقد قال الله جل وعلا: وأما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر. فلذلك لا يمتنع الوصف بالفقر والمسكنة مع وجود الكسب، هذا شيء خارج عما نحن فيه. ولذلك لا حرج على الإنسان أن يطلب قوت يومه وقوت أهله ويعف نفسه. ولذلك يعتبر هذا الحديث خارجا عن موضع ما نحن فيه من فضل التجارة والكسب. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه الفقراء وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموه؟ قالوا: بلى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: تسبحون الله وتحمدونه وتكبرونه. وقد تقدم معنا هذا الحديث. قال: فجاء الفقراء واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: علم إخواننا بما ذكرت لنا فعملوا مثل عملنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حديث الفقراء ينبغي أن يعلم أنه يدل على أن الفقر إذا ابتلى الله العبد به فإنه سلوان له يمنع السؤال عنه، ولا يمنع أن الغني الشاكر الذي يسخر المال أن يحبس عن الجنة للسؤال ثم يدخل في الجنة في منزلة لا يكون فيها فقير. هذا أمر ينبغي التنبه له. الحبس أو تأخر الدخول للجنة لا يمنع الحصول لأعلى مراتبها، فإنهم يحبسون لكي يسألوا، فيسأل الإنسان كما يسأل الأنبياء ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لهم يحبسون ليسألوا. وهذا الحديث سلوان لمن أصابه الله بالفقر، أنه من عزائه، أنه لا معونة عليه، ولذلك أثر عن هارون الرشيد أنه مر على فقير فقال له يا أمير المؤمنين، نظر إليه فكأنه عجب من رفافة حاله، فقرأ ذلك الفقير في عينه فقال يا أمير المؤمنين لا تعجب مما أنا فيه ولا تجدني نعمة الله عليه، فإني آكل كما تأكل وأشرب كما تشرب غير أنك تسأل ولا أسأل. فبكى هارون رحمة الله عليه، يعني ليس في الدنيا إلا الأكل والشرب والنوم، آكل كما تأكل وأشرب كما تشرب وأنام كما تنام، ولربما نام الفقير بعين أهنأ له من الغني، فإن الغني والعياذ بالله يمشي وقلب له في شرق الأرض مع تجارته، وقلبه الثاني مع تجارة له في المغرب، حتى والعياذ بالله لربما يهلك بهذا الهم والغم، ولربما يعيش لا يستطيع أن يطعم كل الطعام ولا يستطيع أن يشرب كل الشراب، ويرى أمامه الألوف والملايين ومع ذلك محبوس عن شهوة طعامه وشرابه، نسأل الله السلامة والعافية. وأذكر قصة طريفة هي عبرة، أسوقها عبرة حضرها الوالد رحمة الله عليه بنفسه. يقول لما كانت الحرب العالمية الثانية، يقول اشتد الأمر على الناس، فكان كيس من الأرض يشترى به البيت من شدة المؤونة، نسأل الله لا يبتلينا بمثل هذه الأيام. فيقول جيء بخبرها إلى تاجر من تجار التجار وهو على دفتره، فقيل له ارتفع سعر الأرض، وكانت له باخرة قد جاءت عن طريق ينبع هذا المدينة. يقول فلما جاءه الخبر أن السعر ارتفع لم يتحمل الصدمة فمات على دفتره، نسأل الله السلامة والعافية. قال وبعينيه، يقول لما نزل انتهت الحرب إذا بتاجر قد اشترى تجارة لا أدري هل هي الأرض أو الحرب نسيت، قد جاءه الخبر أنه قد نزل سعرها، قال فسقط من فوق كرسيه، قال سبحان الله هذا عند غلاء وهذا عند كسادي، فلا خير في المال إذا ألهى وشغل عن طاعة الله جل وعلا. ولذلك كما يعني يقول الحكماء إن الإنسان يحتاج إلى طعامه وشرابه ولباسه، فإن وجد مطعمه ومشربه وملبسه فما وراء ذلك فضل، إن حصل له فالحمد لله وإن لم يحصل فلا يشتغل بذلك. ولذلك قال علي زين العابدين في الأبيات التي تنسب إليه، وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن، ما الذي خرج منه من هذه الدنيا. فنسأل الله العظيم أن يجعل ما قسمه لنا من الأموال عونا لنا على طاعته ومحبته، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ، رجل اشترى سلعة مسروقة مع علمه بأنها مسروقة، ولكن الشيطان لبس عليه بأنه تحل له شراءها، وقد تاب هذا الشاب وعرف أن شراءه لهذه السلعة غير صحيح، فأراد إرجاعها لذلك الذي اشتراها منه، ولكن الآخر رفض إرجاعها بحجة أنه لا يملك نقودا لرده عليه، وهو لا يعرف صاحبها الأصلي، فهل يتصدق بها بنية صاحبها الأصلي بعد بيعها، وهل يجوز أخذ، يقول هل يجوز لي أخذ مالي الذي دفعته فيها وأتصدق بالجزء الباقي بنية التخلص أو بنية صاحبها، مع العلم أنها تباع بقيمة أكثر من القيمة التي اشتراها هذا الرجل.
هذه السلعة المسروقة فيها حقان، حق لله وحق للمخلوق. أما حق الله فيوم اعتديت حدوده واشتريت شيئا لا يأذن لك بشرائه، وقد قال في كتابه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فأعنت على الإثم وأعنت على العدوان، أعنت على الإثم هو السرقة، وأعنت على العدوان إذ مكنت سارق السلعة من مالها من المال الذي لا يستحله، وبناء على ذلك أثمت فيما بينك وبين الله، وهذا الإثم يرتفع بتوبتك التي ذكرتها في سؤالك، فتوبتك إن شاء الله ترفع هذا الإثم الذي بينك وبين الله. أما الحق الثاني فإن البيع فاسد يعتبر باطلا، لأن الإجماع منعقد على أن الإجابة والقبول في البيع شرطه أن يكون البائع مالكا للمثمن، وأن يكون المشتري مالكا للثمن، أو مأذونا لهما بالتصرف فيه، وهذا الذي سرق ليس بمالك ولا مأذون له بالتصرف في الملك، ولذلك يحكم ببطلان هذا البيع وفساده. وبناء على ذلك فأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تسأل صاحب السلعة، أن تسأل السارق عن صاحب السلعة التي الذي سرقت منه وتخبره وتمكنه من أخذ السلعة تعطيه إياها، ثم ترجع بالثمن على من أعطيته الثمن، وإن عثر أو تعذر العلم لصاحب السلعة الأصلية فبعها، ثم بعد ذلك تصدق بثمنها على نية صاحبها، وبهذا تخرج إن شاء الله من تبعة هذا الشيء، والله تعالى أعلم. أسألكم الله. وهذا سائل يقول: ما حكم الدعاية في البيع؟ الدعاية في البيع لها صور. أولا هي من العقود الجائزة أن يدعو الإنسان إعلانا عن سلعة، ولكن ينبغي أن يتقي الله في إعلانه فلا يستمع على المحاذير كالصور الفاتنة فإنها محرمة، ولا يجوز قسم عباد الله عز وجل على حساب الدنيا، وهذا أمر ينبغي التنبه له ويأثم من يكون سببا فيه. الأمر الثاني أنه لا يجوز احتكار الناس بالدعاية، بمعنى أن لا يسمع الدعاية على سبيل يحتكر به من يشتري منه، ولكن يكون ذلك بالمعروف. فإذا احتكر الناس كما هو الحال في تخفيض السلع أو المبالغة في وصفها فهذا ظلم يعتبر غانما لإخوانه، ولذلك نبه العلماء على أنه إذا كان البائع في السوق مع التجار أنه لا ينبغي أن يجعل شيئا يتميز به عن غيره على سبيل احتكار من يشتري منه لما في ذلك من الضرر. وقد أشار الشاطبي إلى ذلك في القاعدة النفيسة، وهي القاعدة الرابعة من قواعد الفقه الإسلامي: لا ضرر ولا ضرار. قالوا: ومنها الأذية في السوق، فكل من طلب مصلحة بإضرار بالغير صرف إلى مصلحته وكف عن الإضرار عن الغير، هذا أصل في الشريعة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعلن، ولكن بشرط أن لا يكون على طريقة يحتكر بها من يشتري منه، وإنما يكون بالمعروف، ولا حرج عليه في الإعلان، والإجارة على الإعلان جائزة، ولكن بالأصول والضوابط الشرعية التي سبقت الإشارة إليها، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وسائل يقول: ما حكم المماكسة في البيع بالأخذ والرد، وهل هذا يقل البركة؟
المماكسة في البيع ورد فيها حديث من عمار قالت: يا رسول الله، إني إذا أردت أن أشتري الشيء سمته بأقل من ثمنه، فما زال صاحبه يرفعه حتى يبلغ الثمن الذي أراه فأنقذه إياه، وإن أردت البيع سمت بالثمن الذي هو أعلى حتى يبلغ الثمن الذي هو يستحقه فبعته عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: سوميه بحقه، فإن شاء أخذ، فإن أردت فخذيه أو رديه، وإن شاء أخذه أو لم يأخذ. ولذلك قال العلماء إنه لا ينبغي المبالغة في السوم، فإذا قال لك إنسان إن هذه السلعة قيمتها 100 وأنت تعلم أن قيمتها المعتدلة 100 وأن هذه 100 قيمة حقيقية لها، فليس من حقك أن تقول 80، لأنه ظلم لأخيك المسلم وأذية له، لأنك إذا اشتريتها منه 80 ليس من النصح الكامل له، لأنك تعلم أن قيمتها 100. وهذا النوع من المماكسة كرهه العلماء، قالوا: والغالب أن الإنسان إذا أخذها لا يبارك له في السلعة، ولو أن الرجل أعطاه البيع صحيح، لو أن السيارة قيمتها 100,000 وأعطاك إياها 90 وأنت تعلم أن قيمتها 100 تعطاها، ولكن لا ترزق بركتها الكمال، يعاملك الله كما تعامل العباد، وهذا من سنة الله جل وعلا. ابحث عن إنسان يأخذ الشيء بحقه وجدت له البركة، كما في حديث حكيم رضي الله عنه: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. السماحة، فإذا جاءك الرجل وقال لك السلعة 100 وتعلم أن هذه السلعة تستحق 100 فأعطيه 100، لأنك لو كنت مكانه ما رضيت أن يقال لك 90، فارض لأخيك ما ترضى لنفسك. هذا النوع من الصوم الذي أشار إليه حديث أمي عمار، أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في الترجمة، في ترجمة هذه المرأة في الإصابة، يؤصل على أنه يكره الصوم على سبيل الإجحاف. أما إذا كان الصوم على الحقيقة، السلعة قيمتها 90 فقال لك قيمتها 100 فساومته لإنزالها إلى قيمتها الحقيقية فلا حرج. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لجابر بعنيه، يعني الجمل، قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه بدرهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاده في الدراهم، فالمقصود أن الجمل لما أعيا كانت قيمته يستحق الدرهم، ولما أصبح عزيزا كريما يستحق الأكثر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجمل وقال أتراني ما كسبك وأنا أريده، أتراني ما كسبك وأنا أريده. وثبت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أيضا دليل الثاني على مشروعية الصوم والأخذ والعطاء، قوله عليه الصلاة والسلام لا يصوم مو على أخيه، نهى عن صوم الرجل على صوم أخيه، وصوم الرجل على صوم أخيه يدل على أنه يجوز إذا لم يكن ثم صوم، لأنه قال على صوم أخيه، فأقر الذي صام أولا. والصوم كما هو معلوم يتراد حتى ينفصل الصوم، كأن يقول له عشرة قال قد بعته، وأما إذا زاد وأنقص فإنه سائم، فدل هذا على مشروعية الصوم. وقال لا يبيع على بيع أخيه، وهذا كله في الرفع والنزل، في الرفع من القيمة والإنزال منها. الأمر الثالث في هذه المسألة، قال بعض العلماء بالمنع، وهو قول شاذ ينبني على حديث ضعيف ضعفه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم، وهو حديث ضعيف. والصحيح أنه يجوز الصوم وتجوز المماكسة بالضوابط التي سبقت الإشارة إليها. وأنبه على مسألة أخيرة، وهي الأذية باللسان عند الصوم، ونبه عليها بعض العلماء أنه لا يجوز للمسلم إذا جاء إلى رجل يبيع مثلا سلعة بعشرة قيمتها في نظره أنها 9 فيقول له يا أخي ما يجوز، اتق الله، 10 اتق الله يا أخي، هذه سلعة إن شاء باعها بعشرة إن شاء باعها 100 وهذه طيبة نفسها نبيعها 10 أو 100 فلا يجوز أن تدخل الألفاظ الشرعية التي تدل على ارتكاب المحاذير والمحرمات في مثل هذا، بل ينبغي أن يتورع الإنسان أثناء صومه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هذا سالم يقول أنه تعلم كيف أن التجارة في هذا الزمان قد تطورت وأصبحت معقدة، فكيف يتم صياغة هذه الأحاديث، أعني أحاديث البيوع، على هذه الحال، وكيف يتم تعلم هذا الكتاب حتى يستطيع طالب العلم أن يطبقه على واقع البيوع اليوم، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، جزاك الله كل خير، نعم ما ذكرته أيها السائل. وكتاب البيوع كتاب دقيق، ويحدث لكثير من طلاب العلم السآمة والملل، وقليل من يصبر عليه. ولا شك أن الشيء إذا عظم بلاؤه عظم تحصيله، بمعنى أن من يحصل يحتاج إلى صبر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فإذا كان الله أراد بالعبد الخير صبر وصابر، وربما يمل وربما يسأم، وإن كان المؤمن لا يمل حكما لله ولا يسأم من شريعة الله عز وجل. والله كم من قلوب تتمنى مجالس في أحكام بيعها وشرائها. فإذا وفق الله طالب العلم وغفر بمجلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو في آيات الكتاب، أو في متن فقهي يدلل له من عالم موثوق بعلمه، فليشد على ذلك أجره، وليعض عليه بالنادب حتى يحصل على أتم الوجوه وأكمله. وأوصي بأمور: أولا، النساء العصرية والشريعة لما ذكرت الأحكام ذكرتها كقواعد، وثق بالتجربة أن الشريعة لم تعجز يوما من الأيام عن أن تسير شؤون العباد في أموالهم، في أنكحتهم، في طلاقاتهم، في جميع شؤونهم، في جناياتهم، أبدا ما عجزت. ولقد وقف المسلمون على مشارق الأرض ومغاربها وهم يحكمون شرع الله عز وجل، ما ازدادوا من العباد إلا إجلالا وإكراما ومهابة وبرا بهذه الشريعة. فذق أن المعاملة العصرية لا يهولك صورتها ولا يهولك الجديد، فلا زالت ينابيع الإسلام غضة طرية، والله كأن الشريعة نزلت اليوم بل كأنها نزلت الساعة، صالحة لكل زمان ومكان. دخلت في أحكام الجراحة الطبية والبحوث نادرة وقد لا يوجد بحوث، وكنت أتعجب كيف أني أكتب بحثا في هذا الباب الذي ما سبق أن تكلم فيه أحد. والله إن أشهد الله جل وعلا وأشهدكم على أن الذي كتبته في أحكامي مع شهادة بعض العلماء على أنه وافي، والله لا يأتي بربع ما وجدته من كلام العلماء وأصوله، وما هو إلا اختصار فقط لكلامي. الشريعة غضة طرية وكتب العلماء زاخرة بعلم عظيم، ولكن من يكشف تلك الكنوز؟ ومن يميق اللسان عن تلك المخدرات وتلك الجواهر النفيسة والعلوم النافعة؟ ولكن من يحتسب الأجر عند الله عز وجل بالصبر والمصابرة؟ فهذه هي العتبة الأولى ونحن ندرس المعاملات. من يري الله من نفسه الصبر والجلد سيرى. قد نتكلم عن الحديث، يأتينا حديث الخيار ومنهجي كالتالي. أذكر خلاف العلماء، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الخلاف الذي تسمعه عن سعيد بن المسيب وعن ربيعة الرائي وإبراهيم النخعي وغيرهم من سلفك الصالح هو المعين لليوم، وهو المعدن للمسائل التي نريد أن نقررها اليوم، لأن أئمة السلف رحمة الله عليهم هم الذين حاجوا الفضل من الله عز وجل في بيان أصول الشريعة وضوابطها. فبعض من يكون قاصر الفهم يقول عجبا والله أنا أتكلم على خلاف إبراهيم النخعي ونحن عندنا مسائل معقدة في البيع في المعاملات والتجارات والمبادلات المالية، لماذا؟ لأنه لم يتصور ما الذي قاله سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي. والله كلمة واحدة في بعض المعاملات تعتبر قاعدة من قواعد البيع، في بعض الأحيان كلمة من إمام من أئمة السلف تعتبر أحيانا قاعدة من قواعد المعاملات. لا تحتقر كلام السلف. الذي ضر كثير من الشباب اليوم أنهم لا يجلون السلف الإجلال الذي ينبغي. ولما قرأت على الوالد رحمه الله عليه قال لي خذها مني نصيحة، إن أردت علما ذاكرا موثوقا فكن أحرص ما تكون على أي باب من أبواب الفقه أن تقرأه بكتب المتقدمين. كتب المتأخرين سهلة ميسرة، فالذي يقرأ فيها ويضبط عن طريقتها يحس أن الأمور واضحة، لكن إذا جاء إلى الجديد لكي يستنبط لكي يفرع لكي يخرج لكي يبني فرعا على أصل لا يستطيع، لأنه تعود على علم ميسر سهل. لكن الأولين يعطوك عبارة علمية، نفس العبارة صياغتها علما دلالتها علما، تأخذ هذين تستفيد منها أول شيء في كمال التصور وشمولية النظر وحسن الإبداء والتصريف. أبدا إذا ارتبطت بكتب السلف الصالح ارتباطا وثيقا سهل عليك فقه اليوم، لكن الأمر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى درجتين. الدرجة الأولى أن تقبل على كلام الأولين وإلا تكون مثل من هو ضعيف الهمة فيقول ماذا نريد من خلاف إبراهيم النخعي وسفيان الثوري. ابقى وخذ هذا العلم النافع من هؤلاء العلماء الأعلام، واعرف الأصول الموجودة في الشريعة ومسالك العلماء. إذا ضبط هذه المرتبة تأتي إلى مرتبة ثانية وهي تطور المسائل العصرية ونقلها إلى قواعد الأولين. أبدا ما تجد صعوبة البيع تعطوك ضوابط أولا أنواعه، ثم لم تجد والله تسع صور للبيع لم تستطيع أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عنه، جمع البيع كله في تسع صور. ولذلك يعني هذه التسع صور لا يمكن أن يستطيع الإنسان يخرج بيعا عنها. قد تسمعها تستعجل تقول ايش علاقة هذا الواقع، يقول لك إما بيع عين بعين أو ذمة بذمة أو عين بذمة وكل واحد منهما إما ناجزا من الطرفين أو نسيئة من الطرفين أو ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر. كم صورة؟ تسع صور، عينا بعين ناجزا منهما نسيئة من أحدهما ناجزا من أحدهما نسيئة من الآخر، ذمة بذمة كذلك عينا بذمة كذلك. لن تستطيع أن تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه التسع أبدا، وهذا بشهادة العلماء وبالاستقراء والتتبع. لكن كلمة عينا بعين لو تأتي إلى تفسيرها وشرحها قد تمكث بالتحري والضبط أسبوعا كاملا حتى تعرف ما معنى كلمة عين بعين، ما معناها، ما مثالها، ما ضوابطها. العلم يحتاج إلى صبر. فبعض ممن لا يحسن فهم علم الأولين من مجرد ما يسمع خلاف العلماء يقول إيش علاقة خلاف العلماء بواقعنا اليوم. تأتي إلى حديث البيعان بالخيار تقرر أولا منهج العلماء في الخيار، ثم تأتي إلى الصور العصرية تقرأ أول شيء مناهجهم في الخيار من أثبت ومن نفى، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شروط من أثبت هذا الشيء، تعرف الراجح من أقوالهم هل إثبات أو نفي. إن كان نفي لا إشكال، يبقى عندك مبحث واحد في البيع المعاصر وهو أن كل خيار يوجد تنفيه. إن قلت الراجح أن الخيار ثابت تسأل ما هي ضوابط الخيار، ما هي شروطه، ما هي أوصاف الشرعية. بعد ما تضبط هذا من كتب سلفك الصالح تنظر أعطوني أي بيع خيار على وجه الأرض وأريد منه، وأتي بأي بيع وأي معاملة. لا يغرك أنك تسمع أنه باع طن من الذهب بثلاثة أطنان، فتسمع ذهب من ذي الأطنان أبدا الأمر بسيط جدا، يتفرع على كلمته على كلمة بيع الطن، وتذهب إلى قواعد الصرف وتجد أن الطن من الذهب بالطنين أو الثلاثة يتفرع على كلمة واحد أو كلمتين من كلام السلف رحمة الله عليه. الأمر يحتاج إلى تحري. أولا الصبر على كلام العلماء. كنا نقرأ هذه الأحاديث والنصوص الواردة ويصيبنا نوع من الملل والسعام، ولكن اليوم حمدنا ما كان العلماء رحمة الله عليه يقولون لنا بالأمس. فاصبروا رحمكم الله. الوصية الأخيرة التي أوصي بها وهي أن الإنسان ربما يكون علمه بسيط وقد يكون عاميا، فلا يستكثر على الله أن الله يفتح عليه ثقة في البيوع. لا تستكثر على الله. والله إني لا أعرف من العوام من كان يحافظ على مجلس الوالد إني أرجع إليه وحفظت من بعض مسائل البيع في فتاوى الوالد رحمة الله عليه، وبعضها أخبرني بها بعد وفاته. فلا تستكثر على الله، فإن الله يعظم منك أن تخرج من بيتك إلى حلقة من حلقة السنة من أجل أن تتعلم لكي تعلم الأمة. فلربما أنك تخلص فينفع الله بك إنسان يترك الربا أو تبين له حرمة ربا في مسألة فتؤجر على ذلك. فلذلك أقول أن ينبغي أن لا يهمكم المسائل التي تكون معاصرة، ولكن المهم كل المهم أن نصبر على فقه السلف وأن نحسن الضبط لهذه المسائل. وكل مجلس تقرأ فيه كلمة أو ضابط تذهب إلى البيت وتراجعه، وبمجرد رجوعك إلى البيت أول ما تفكر فيه مراجعة هذا العلم، فتختار رجلا أو رجلين من أهل العلم ومن طلاب العلم الثقات حتى تذاكر معه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن هذا علما يرضيه عنا، أن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم.
والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم.